السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من اتبع أثره واستنى بسنته وهدى هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد رأينا في شرح كتاب الطهارة من صحيح الترغيب والترهيب كتاب أو باب الوضوء، رأينا أبوابا كثيرة كلما استنبطنا منها فضائل الوضوء، وكل هذه الأحاديث ينبغي للمسلم تذكرها من باب قول العلماء: من خفي عليه ثواب الأعمال ثقلت عليه في جميع الأحوال. ومفهوم ذلك أن الإنسان إذا عرف الأجر المترتب على هذه الأعمال الفاضلة فإنه يحرص على الإتيان بها على أكمل وجه. رأينا أن من فضائل الوضوء أنه شعار الإسلام، ويستنبط هذا من حديث عمر بن الخطاب المعروف. من المعلوم عندنا رواية مشهورة في حديث جبريل عندما جاء في سورة رجل وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان. هناك زيادة في غير الصحيحين فيها أن تقيم تشهد أن لا إله إلا الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، تحج البيت، وتسبغ الوضوء. وتسبغ الوضوء واحد، فجعل الوضوء مع أركان الإسلام المعروفة الظاهرة، فهذا يدل على مرتبته وعلو منزلته. كذلك من فضائل الوضوء أيضا التي رأيناها أنه علامة الأمة يوم القيامة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعرف أمته ويميزها من خلال الغرة، أين تكون الغرة؟ تكون في الوجه، والتحجيم يكون في الأطراف، فيكون هناك نور على وجوههم وفي أطرافهم. هذا خاص بالأمة المحمدية، خاص بأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. غيرهما يظهر عليهم نور عليهم السلام وفي الوجه والأطراف من أثر الوضوء: إن أمتي يبعثون قيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. شرحنا هذه الأحاديث باستفاضة. كذلك من فضائل الوضوء، هو أمر مهم وخاصة في مثل هذا الزمان، حيث إن أسباب الخطايا كثيرة، أسباب المعاصي اليوم كثيرة جدا، لا يكاد تمر عليك لحظة إلا وتبتلى في تلك اللحظة بسبب من أسباب المعاصي، فإن نجاك الله منها فذاك، وإن وقعت في حبائلها وشراتها فتذكر أن الله قد جعل لك مخرجا من هذا المطب الذي وقعت فيه. وهذا هو الفارق بين المتعلم وغير المتعلم. الجاهل يستولي عليه الشيطان بسهولة، إذا أوقعه في الذنب فبدلا من أن يستغفر ويتوب ويرجع إلى الله ويؤوب، ماذا يفعل؟ يصر على معصيته أو ييأس من رحمة الله ويترك الطاعة والخلاص ويتهم نفسه بالنفاق. يأتيه الشيطان من هذا الباب. هذا أمر معروف، كثير من الناس يكون صالح بمجرد أن يقع في كبيرة من الكبائر يركبه القنوط واليأس من روح الله فيترك الطاعة كلها ويتهم نفسه بالنفاق وغير ذلك. الشيطان يأتي من هذا المدخل، لكن المتعلم لا، إذا فعل معصية يتذكر أن الله عز وجل قال: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. ووصية الرسول عليه الصلاة والسلام لمعاذ: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. شو هو فضل العلم، يعني حتى في المعصية تحتاج هذا العلم الذي ينقذك من هذه المعصية حتى لا تتمادى فيها، وهذا مهم جدا. الوضوء جاء من هذا الباب، فهو يكفر الخطايا ويغسلها غسلا. رأينا أن خطايا الإنسان إذا توضأ أو أسبغ الوضوء تخرج من يديه حتى تخرج مع آخر قطرة من أصابعه، وإذا غسل وجهه فإنه تخرج منه الخطايا حتى تخرج حتى آخر قطرة تزيل من وجهه، إذا غسل مرفقيه كذلك، إذا مسح رأسه وأذنيه فإنه تخرج منه الخطايا مع آخر قطرة تزيل من أذنيه. وقس على هذا، فتخيل إذا تكون له صلاته اللي هي المفروضية التي تكفر الخطايا تكون له نافلة، تلك الصلاة تكون زيادة حسنات فقط، تأتي لتكفر السيئات لا تجد سيئات، وهذا فضل الوضوء. الإنسان يتمه ويصبره ويحسنه بواجباته وسننه، فإنه لا يمكن أن يتخيل السيئات التي تذهب بس بالوضوء فقط. ثم يكون ذهابه إلى المسجد نافلة، يعني يزداد في الحسنات غير ذلك. كذلك أننا رأينا أن الوضوء شطر الإيمان، أظن وقفنا عند هذه الأحاديث التي تدل أنه شطر الإيمان. الرسول عليه الصلاة والسلام قال الطهور شطر الإيمان. ما معنى شطر الإيمان؟ أقوال كثيرة لأهل العلم، ومنهم من قال لما كانت الصلاة هي الإيمان، قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. هنا الإيمان المقصود به الصلاة، نزلت في شأن الصحابة الذين توفوا لما غيرت القبلة. سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شأن الصحابة الذين ماتوا قبل أن تغير القبلة، ما شأنهم؟ كيف صلاتهم؟ كانوا يصلون لغير القبلة. نزل قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. استنبط العلماء من هذا القاعدة الفقهية المعروفة المهمة أن العبرة في العبادات بما في ظن المكلف، العبرة في العبادات بما في أنت اعمل بما تعلمه، ولو كان هو خطأ في نفس الأمر، ولو كان هو خطأ في ذات الأمر عند الله بالك خطأ، لكن هذا الذي أنت توصلت إليه، توصلت إلى هذا باجتهادك، عرف لهذا الحق تعبد الله تعالى يأجرك عليه، ولا تخاطب بقضائه ما تعرفت الصواب. خطأ إنسان مثلا يعتقد أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، يعتقد هذا سنة ثم يتبين له أنه ينقض الوضوء، هل نقول له أعد صلاة؟ جواب لا، أنت أعبد الله بما تعلمه، انظر الجهد وانظر الوسع، وما كان الله يضيع إيمانكم. إذا بعض العلماء قال لما كانت الصلاة هي الإيمان كان الوضوء هو شطرها، الوضوء طهو شطره الإيمان هو الذي يتمم الصلاة. ومن الأحاديث التي رأيناها أيضا أن طبعا التي لم يذكرها المؤلف رحمه الله أن فضائل الوضوء أنه يحل الله تعالى به، كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة ماذا قال؟ قال صلى الله عليه وسلم إن الشيء نأتي الحديث الجرد إن إذا اضطجع أحدكم عقد الشيطان على قافية رأسه ثلاث عقد، كبروا ثلاث عقد، اشتركوا من شر النفاثات في عقد، ذلك سحر البشر مع الشيطان، وهذا سحر الشيطان أيضا. إذا هو مبني كله على العقد، يعقد أشياء يربطها، يعقد الشيطان على قافية أحدكم ثلاث عقد. إذا نعم، فإن هو قام وذكر الله سبحانه انحلت عقده، وإن هو توضأ انحلت عقده الثانية، وإن صلى انحلت عقده الثالثة، فيكون يستيقظ نشيطا، بخلاف من لا يفعل هذه الأشياء، يستيقظ الخبيث النفس كسلان، يستيقظ الخبيث النفس كسلان. فهذا أيضا من فضائل الوضوء أنه يحل، أنه حل لعقد الشيطان الرجيم، وغير ذلك من الفضائل التي سنأتي عليها مرة أخرى في أبواب قابلة، في أبواب قابلة. إذن الأحاديث كثيرة. من الأمور التي رأيناها توقيف المحافظة على الوضوء وتشديده، شفنا حديث بلال بن رباح رضي الله تعالى أنه بفرط محافظة حبه للطهارة كان لا يترك نفسه على حدث، بمجرد ما يقض ينتقض وضوءه يتوضأ، لا يبقى على حدث، وكان يتوضأ إذا توضأ صلى ركعتين بذلك الوضوء، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم خشخشة عليه في الجنة بما كان له ذلك، قال والله ما كنت أفعل خير إلا أنني ما كنت أحدث إلا توضأ، وما توضأت إلا صليت ركعتين. هذا فضل عظيم لفضل المحافظة على الوضوء، يبقى طاهر ماء كامل. كذلك رأينا قليل من ترك التسمية على الوضوء. التسمية على الوضوء قلنا شنا خلاف العلماء فيها، فمنهم من قال بوجوبها على الوضوء، منهم من قال باستحبابها، منهم قال بجوازها. فالمسلم كي يخرج من خلاف أهل العلم يأتي بالتسمية على الوضوء، فإن نسيها قالها متى ذكرها، أتى بها متى ذكرها. اليوم إن شاء الله تعالى نرى ندخل إلى الباب العاشر. الباب العاشر وهو قوله رحمه الله الترغيب في السواك، الترغيب في السواك وما جاء في فضله. وذكر تحت هذا الباب 11 حديث. يذكر الصنعاني رحمه الله في سبل السلام قوله على أهل العلم: عجبا لسنة كثرت الأحاديث فيها ثم يزهد الناس فيها. صح أن تقرأ الأحاديث التي تحث على السواك إنسان يعجب كيف يغفل عن هذه السنة، والأجر الذي ويزهد في الأجر الذي ثبت في 11 حديث ذكرها المؤلف. نحن سنضيف أحاديث أخرى تتمم لنا البحث في هذه المسألة. اليوم نتناول البحث عن السواك من جميع النواحي، نتكلم عن السواك من جميع النواحي. أما السواك فما معنى السواك؟ فهو يجمع على أسوكة وسوك. شوف الجمع أسوكة وسوك، كما عماد أعمدة وعمد، أعمدة وعمد، كتاب كتب، سواك سوك، طبعا تقدرش تحرك الواو تقول سوك، سوك أو أسوكة. طبعا السوك هو جمع كثرة وأسوكة جمع قلة، أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة. الإنسان كما يعرف هذا ربما يخطئ في التعبير، أحيانا يخطئ في التعبير دون أن يشعر. وكان زعما أنت عندك خمسة أسوكة تقول أسوكة، كيف تو 10 قول سوك، يجوز تقول أسوكة صح أفضل سوك. خطر مرة مسكين إنسان كان مهموم فسألته كيف الحال، قال إني أحمل جبالا بل أجبل. قلت مغريب قلت كثر، قلت جبال كانت كثر، قلت أجبل قلت، لأن أجبل وأنا بنيتي، لأن أجبل جموع قلة وجبال جموع كثرة. يا رب ما خلى ليش خلي يزيد لي هم أكثر ثاني، خلي يزيد لي هم أكثر ثاني، أنا تاني أميل ثاني، أنا أميلها وشيب مهموم راح تاونا أقول جمع قلة جمع كثرة. كانت القمة خلاني وراء الشاهد أن الإنسان يحسن التعبير يختار الجمع المناسب. فالسواك يجمع على سوك جمع كثرة، أسوكة جمع قلة. هذه كلمة السواك تطلق على العملية التسوك، ويسمى السواك أي التسوك، عملية التسوك تسمى سواك. ويطلق أيضا على العود، على العود الذي يتخذ للتسوك. إذا السواك يطلق على العملية. نقول السواك مستحب، شو معنى السواك مستحب؟ شيء هذا المستحب، شيء هذا المستحب ومش مستحب. السواك العملية التسوك، إذا السواك مستحب منقص للتسوك. وأحيانا يطلق السواك على العود الذي يستعمل في التسوك. إذا أطلقناه على العود جاز تذكيره وتأنيثه، كل هذه السواك وهذا السواك يذكر ويؤنث تذكيره أكثر وتذكيره أكثر. ويستحب أن يكون حينئذ من شجر الأراك، يستحب أن يكون أفضل السواك أن يكون من شجر الأراك، وإلا إذا انعدم شجر الأراك فبأي عود، فبأي عود يستاك الإنسان ويختار الأراك المتوسط، العود المتوسط لا يكون يابسا فيجرح البثة ولا شديد الليونة فلا يقوم بوظيفته. وظيفته هو إزالة ما يعلم الأسنان من صفرة ومن عدال، فلا ينبغي أن يختار متوسط لا شديد الليونة ولا شديد الخشونة. التسوق منين جت هذه الكلمة التسوق؟ مشتق من التساوق. تقول العرب تساوقت الإبل، جاءت الإبل تتساوق أي تتمايل لشدتها بزارها جوع. بل الإنسان يجوع حتى النار إذا جاءت تبدأ تتمايل لشدة جوعها، تمر عليها أيام لا تأكل شيئا فتتمايل. عندئذ تقول العرب إن الإبل تتساوك، كذلك الإنسان إذا استعمل السواك فإنه يردده ويميله يحركه، كذلك يتتردد وتميل. قال في لسان العرب وغيره تقول العرب تساوكت الإبل إذا ترددت أعناقها وتمايلت لشدة غزالها. كذلك السواك سمي أطلقت على هذه العملية السواك لأن الإنسان يميله ويردده على أسنانه، يردده على أسنانه. في الاصطلاح واستعمال عود أو نحوه، استعمال عود أو نحوه في الأسنان لتذهب صفرته ورائحته. استعمال عود أو نحوه، استعمال عود أو نحوه في الفم والأسنان لإزالة صفرته وما يعلق به. حكمه الاستحباب وهو من سنن المرسلين، ليس فقط من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو من سنن الأنبياء جميعهم. ما الدليل على ذلك؟ حديث الفطرة، سنن الفطرة. عفوا، سنن الفطرة معناها أن الله تعالى يخلق الإنسان وهو يفعل. ما يجيش الإنسان مثلا في مسألة اللحية، بعض الناس ربما الناس الذين ابتلوا بعدم إعفاء لحيته ما فيش مشكلة، سهل عليه، سهل الدين عادي، يقول أنا ضعيف الله يهدينا بديش الدين. لو كان تعترف بتقصير أن الله يغفرنا كذلك لاعترافك لافتقارك، أما أن تغير الدين أنا ارتكب جرمين، جرم المعصية والاستدلال بالباطل. الإنسان يعترف. الآن أنت بعض الناس والله مش يقول لحية سنة عادة، سنة عادة بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل بمقتضى عادة قومه، هذا خطأ. ما ودت لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل من سنن الفطرة، سنن الفطرة لا تتغير، هي التي فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. الفطرة تبقى هي إلى أن يرث الله الأرض مع النبي، إنسان يرد يركز عليها، سماها سنن الفطرة عمدا حتى لا يأتي مدعي ويدعي أنها سنة عادة خاصة بقوم دون قوم أو زمن دون آخر. روى مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة. عفوا، في تفسير سنن، في تفسير قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، روى النسائي بإسناد جيد عن ابن عباس قال هذه الأوامر الكلمات ما كانش في كتاب محمد، احنا نشرح الباب باب السواك. قال في تفسير قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، قال هذه الكلمات هي سنن الفطرة، خمس في الرأس وخمس في الجسد. شوفوا الكلمات التي أمر الله بها إبراهيم فقام بها هي سنن الفطرة، حافظ عليها وقام بها. تقول عائشة بالحديث صحيح مسلم رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم. البراجم هي ما بين الأصابع، وقيل هذه أكثر نجد أكثر عمال يذهبون البراجم هي ما بين الأصابع، ومنهم من قال هذه البراجم هذه حيث تنكمش عقد الأصابع، البراجم سيغسلها طهارة تصل إليها لا تغفل عن هذه المعارف. ومنهم من عمم البراجم هي المعاطف كلها. ايش معنى المعاطف؟ هنا تعطف لما تعطف تعطف اوصل مياه، هنا تغسل اوصل مياه لان الوسخ يجتمع هنا، معاطف هنا هنا هنا، وين تعطف راح يجتمع الوسخ. فغسل البراجم من سنن الفطره. قال ونتف الإبر وحلق العانة وانتقاص الماء وهي الاستنجاء. قال الراوي ونسيت العاشرة، فمنهم من قال هي المضمضة ومنهم من قال هو الختان. لأنه ذكر في أحاديث ومنهم من قال هي الختان وسنة الفطر أكثر من عشرة، لكن كل حديث يذكر مجموعة. الشاهد إذا أن السواك جعله الرسول عليه الصلاة والسلام من سنن الفطرة، فهو إذن من سنن المرسلين. حكمه أنه مستحب في كل وقت، مستحب في كل وقت بحديث سيأتي معنا. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب سبحانه وتعالى، لكن هو مستحب في كل وقت. هذا القاعدة لا تسوق، الخارج لا تسوق، كل وقت من اعتدي الأجر، ما لم تتسوق تدي الأجر. الآن متى يتأكد استحبابه؟ يتأكد استحبابه في مواطن ست، في مواطن ستة سنرى جلة في هذا الكتاب، ويذكر بعض أذكر أظنه ذكر أربعة مواطن، إحنا نجد موضعين ستة مواطن سنأتي عليها إن شاء الله تعالى. أولا الحديث الأول الذي رواه المذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال الترغيب في السواك وما جاء في فضله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. رواه البخاري والله له ومسلم إلا أنه قال عند كل صلاة، يعني البخاري قال مع كل صلاة ومسلم قال عند كل صلاة. قال والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيح إلا أنه قال مع الوضوء عند كل صلاة، مع الوضوء عند كل صلاة. ورواه أحمد وابن خزيمة في صحيحه وعندهما لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. اجمعنا كل الأحاديث الواردة حتى نعلم أن من مواطن التي يتأكد فيها استحباب السواك موطنان: الأول عند كل وضوء، والثاني عند كل صلاة. هذا موطنان اثنان، إذن هذان الأولان. أما الوضوء فالحديث الذي مر معنا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو مع كل وضوء. واختلفوا في تعيين وقته، عند كل وضوء اختلف الوضوء الوقت أفي أوله أفي آخره أم متى. فذهب الجمهور أكثر العلماء من الفقهاء الأربعة المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية، قالوا إنما يستعمل السواك إذا على الوضوء إذا ذهب يتمضمض، معنى تغسل يديك بمجرد ما تحط تتمضمض تستاك ثم تتمضمض. هذا مذهب جمهور العلماء، وهذا الذي مال إليه الشيخ العثيمين رحمه الله في شرحه لبلوغ المرام. رجع هذا لماذا؟ قال لأن هذا هو محل نزع الأذى من الفم، فناسب أن يستاك عنده، ترك تغسل الفم استاك. هذا مذهبهم مذهب بعضهم. وقال بعض أهل العلم بل يستاك قبل البدء في الوضوء، قبل ما تبدأ تتوضا تستاك ثم تبدأ في الوضوء. بدليل ما هو دليل الصواب وما قاله فريق ثاني صواب؟ لأنه صحيح مسلم، تعرف كان حديث معروف صحيحين، لكن احنا اخترنا الآن من رواية مسلم فيها ما نريده، وهذه فائدة جمع الأحاديث طرق الحديث تجمع كاع الفاظه حتى تستخرج منه الفوائد. على أن صحيح البخاري عن ابن عباس أنه بات عند ميمونة، خالد بات عند ميمونة رضي الله تعالى عنها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى السماء ثم تلا قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. طبعا جاءت رواية عند ابن حبان ولقد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبرها وأنه بكى حتى اخضلت لحيته عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن رواية طويلة. ابن عباس يصف لنا بعدما تلا رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه الآية ماذا فعل؟ اسمعوا نحن رواية أذكرها باللفظ، لماذا لا نحتاج اللفظ؟ يقول ابن عباس: فخرج فنظر في السماء وتلا الآية التي ذكرتها ثم رجع إلى البيت، يعني خرج في السماء قرأ الآية ثم رجع إلى البيت فتسوق فتوضأ ثم قام فصلى. الفاء ماذا تفيد؟ تفيد التعقيد مع الترتيب، التعقيد والترتيب، التعقيد بمعنى حدوث الشيء مباشرة بعده والترتيب هو الذي يهمون. فاستاك فتوضأ، إذا استاك بعد ذلك توضأ. إذا هذه السنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا يستحب يتأكد استحباب السواك عند الوضوء ومحلهم قبل البدء في الوضوء. أما الصلاة أو الموطن الثاني فسواء كانت الصلاة واجبة أو مستحبة فيستحب السواك عندها، والأحاديث في ذلك كثيرة جدا لا يمكن أن يحيط بها. إذا عرفت هذا عند كل صلاة مستحبة في ذلك رد على الأحناف. الأحناف تعرف شو يقول؟ طبعا احنا نلتمس علاش قال علاش نقول الأحناف يقول بلدي إن السواك من سنن الوضوء لا من سنن الصلاة. معنى الحنفي كان يشوف تستاك قبل الوضوء يقول ما شاء الله، وكان يشوف عندما تقوم الصلاة تستاك يقول لا إن السواك ليس من سنن الصلاة بل هو من سنن الوضوء. مع أن شوف الأحاديث عند كل صلاة عند كل وضوء. هم طبعا متخصصون في التأويل. لماذا قالوا هذا؟ قبل كل شيء لماذا قلت هذا؟ المبارك فور الهندي حيث شاع مذهب الحنفي يقول في شرح سنن الترمذي: إنما قال أصحابنا بذلك لأنهم يرون أن خروج الدم ينقض الوضوء. الأحناف يشوفوا بأن خروج الدم ينقض الوضوء، ولو استاك الإنسان لكان مظن الجحر لثة فيخرج الدم فينتقض الوضوء. الحنفي يقول ما بني على فاسد فهو فاسد، خروج الدم لا ينقض الوضوء. فذهب مذهبهم أدرج الرياح، فلا صح ما ذكرتموه من أن السواك من سنن الوضوء لا من سنن الصلاة. نحن لا نعتقد ما تذهبون إليه. ثانيا قولكم هذا مصادم للنص. الرسول عليه الصلاة والسلام قال مع كل وضوء مع كل صلاة فانتهى. ففي هذه الأحاديث يرد على من قال بأن السواك من سنن الوضوء لا من سنن الصلاة. ثم ذكر حديثا ثانيا، شرحنا الحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو عند كل وضوء أو مع كل وضوء. موطنان فإنسا لا يستهين، كل وضوء يستهين، كل صلاة يستهين. الحديث الثاني الذي ذكر قال: وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. استدل العلماء بقوله صلى الله عليه وسلم، طبعا ما راح فوائد الإنسان ما يحبش يجي يأتي على الإنسان أحيانا تصير تنص تستنبط منه ما لا يقل عن 50 فائدة كي تحكم. أنت لو كان تشوف قصة بعض العلماء كيف بدأ يبحث في قصة آية عالية قصة آدم وحواء مع إبليس يستخرج منها الفوائد الظاهرة تكون مخفية. أنت لا تتطلع كما تتطلعش. فيعجبني أحد الباحثين يتكلم عن الفوائد المستنبطة من قصة آدم وحواء وإبليس. كيف فوائد ظاهرة؟ فوائد ظاهرة يعني هو يحيل ويشير إلى فوائد لا يمكن أن تتفطن إليها. هذا يدل على السحر. وقال إذا فعل المبتلى الرجل في كتابه. يقول ومن فوائد الآية خطورة الخيال. هل آدم رأى الموت؟ هل رأى ميتا أمامه؟ الجواب لا. هل رأى ميتا مات أمامه؟ الجواب لا. فلماذا خاف من الموت؟ أدلك على شجرة الخلد. لماذا طمع في الخلد؟ مع أنه ما يعرف شيئا عن موتها، لكن تخيل مرارتها. مجرد ذلك التخيل خطأ. شوف الإنسان الخيال كيف يقضي على الإنسان. زد كذلك شوف لي كذلك خطورة السهو الغفلة. الغفلة الإنسان عندما يغفل شو حاله؟ هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ ماشي. وفي آية أخرى ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين. هنا آدم عليه السلام ناسي ماذا؟ ناسي أمر الله، ناسي أمر الله، نهي الله تعالى عن قربان الشجرة، ونسي أمورا أخرى. يعني آدم ما نساش لك النهي، نسى أمر آخر. تعرف شو هو؟ إلا أن تكون ملكين. ألم تسجد الملائكة لآدم؟ فكيف أطمع في أن أكون مثل من سجد؟ هو تأتي هذا السجدون كيفاش نطمع ونكون مثل قوم سجدون؟ يعني فرض شو شيء على شو يكون ملك أنا خير ملك سجدون. فطلعت من خطورة الغفلة. نسأل كم يكون شيء يستحضر دائما العلم باش بمراجعته ومذاكرته وتدارسه مع إخوانه يبقى دائما في بيئة علمية سيغفل عن أشياء واضحة، أشياء واضحة في تلك اللحظة لكن ينساها للأسف الشديد. كذلك هنا العلماء يستنبطون لولا أن أشق على أمتي في رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأمة. قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لو يطيعهم في كثير من الأمر لعنتم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتبعكم فيما تهووا لوقعتم في حرج كبير. فلذلك لولا أن أشوق على أمتي هو رحيم بأمتي. زد استنبط العلماء من هذا الحديث قاعدة الأصول المشهورة أن الأمر يقتضي الوجوب. الأمر يقتضي الوجوب. يقول مين دليلها؟ هذا الدليل. لولا أن أشوق على أمتي لأمرت، دل على أن الأمر يحدث مشقة، والمشقة لا تأتي في المستحب إنما تأتي في الواجب. هي أمر بأمر مستحب. أين المشقة؟ الحمد ندير الحمد من يرد لا يشق عليه ندير وما نديرش كيف بالصح. لما كانت فيه مشقة دل على أنه واجب، أنا مناثم كما نديرش. فلذلك استنبط العلماء من هذا الحديث لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. أيضا هذا أيضا فيه رد على من قال إن الوضوء بالسواك ليس من سنن الصلاة ومن سنن الوضوء بل هذا ليس في سيأتي مع الحديث آخر. الحديث الثالث وعن زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت قال أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة كما يتوضأون، أي سأجعله فرضا عليهم كالوضوء. لكنه لم يأمر بذلك لأنه فيه مشقة. هذا الحديث رواه أحمد بسند جيد. قال ورواه البزار والطبراني في الكبير عن من حديث العباس بن عبد المطلب ورفضه لولا أن أشق على أمتي لفرضت. أن الأمر يقتضي الفرض. هذه الرواية لولا أن أشق على أمتي لأمرته. هنا قال لولا أن أشق على أمتي لفرضت. فهمنا أن الأمر يقتضي الفرض. الرواية كيف تفسر أختها؟ لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك عند كل صلاة كما فرضت عليهم الوضوء. الحديث الخامس وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رواه النسائي وابن حزيمة في صحيحه، ورواه البخاري معلقا مجزوما، وتعليقاته المجزومة صحيحة. إذن هذا الحديث: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب سبحانه وتعالى. هناك حديث يشبه ذكره المؤلف ثم نشرحه، حديث يشبهه وهو حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالسواك فإنه مطيبة للفم، مطيبة للفم مرضاة للرب تبارك وتعالى. قال رواه أحمد من رواية ابن لهيعة، والمؤلف قال رواه أحمد من رواية ابن لهيعة حتى يسند، يعني هذا الحديث فيه ابن لهيعة، وابن لهيعة معروف أنه اختلط، لكن إذا لما اختلط فصار يحدث من حفظه لا من كتابه، فصار يخطئ في الأحاديث. فالعلماء قالوا: كل حديث حدث به هذا الراوي عبد الله بن لهيعة بعد الاختلاط لا يقبل، وكل حديث رواه قبل الاختلاط يقبل. لو يبحثوا عن الرواة الذين رأوا عنه قبل الاختلاط باش يدوا الحديث ما يضيعوه، فرأوا عبد الله بن وهب البصري، وعبد الله بن المبارك، وعبد الله بن يزيد المقري. احنا الناس تعرف غير الثلاثة العبادي إلى الثلاث، لكن في هناك آخرون: قتيبة بن سعيد شيخ النسائي، هذا روى عنه قبل الاختلاط. بلغ عدد الرواة الذين رأوا عن ابن لهيعة قبل الاختلاط 10، ذكرهم لي وعزم الأدلة لذلك شيخ ابن إسحاق في كتابه بذل الإحسان في تخريج سنن النسائي أبي عبد الرحمن، يعني ذكر 10 رواة كلهم إذا وجدته رأوا عن ابن لهيعة فالحديث صحيح. ضمان يضمنون بالحديث هذا صحيح. هذا الحديث من رواية قتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة، إذا فهو حديث صحيح ليس بضعيف. إذا قال رواه أحمد من رواية ابن لهيعة، هذا الحديث نشرحه. الحديث يستدل به: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، عليكم بالسواك فإنه مطيبة للفم مرضاة للرب تبارك وتعالى. يستدل به على أن السواك يستحب في كل حال، في كل لحظات. يقول لك ماشي نهدي سوى كل لحظة، يقول لا مرضاة للرب، أو فهذا يدل بالعموم والإطلاق على أنه يستحب في كل حال. أما كونه مطهرا للفم فواضح، أنه يزيل الصفرة التي تطرأ على الأسنان ويزيل الرائحة التي ليست بطيبة، يزيل رائحة كريهة، ويزيل ما يعلق بالأسنان، هذا أمر واضح. يزيل الصفرة، يزيل، وهذا أيضا يقوي اللثة، يقويها ويزيل عفنها. كان واحد الحمض التاني، هذا الحمض التاني يشتمل عليه عود القرع، حمض التاني، حمض التاني الذي يستعمل في المصانع في الدماغ، يدبغ به الجلود لقوته. كذلك الألياف، عفوا الألياف تاع هذا السواك عند الأرعاء وغيره، الألياف نتاعه تحتوي على بيكربونات صوديوم، بيكربونات صوديوم مشهوري في وصفة شيء أي معدن الأسنان، أخرى المكونات تاعه بيكربونات صوديوم، يعني هذا المعجون يستعمل من ألياف، المادة يحتويها هذه الألياف، فيه فوائد جمة، يزيل العفن تاع اللثة، يقويها، يشدها، يزيل الصفرة التي بالأسنان، يزيل الرائحة الكريهة. فإذا هو مطهرة للفم، أداة لتطهير الفم، عرف معنى مطهرة، أداة لتطهير الفم. إذا من خلال من قوله مرضاة للرب نستدل على أنه في كل حال مستحب، من قوله مطهرة للفم مطيبة، يعني أنه يقوم مقام هذه المواد المستحبة. إنسان يعني هذا أنه يستغني عن معجون الأسنان، زيادة الخير خير، ما فيش مشكلة، ماشي. قوله صلى الله عليه وسلم مطهرة للفم فيه دليل على الموطن الثالث من المواطن التي يستحب فيها السواك عند تغير الفم، حينئذ تغير فمه برائحة كريهة، دل هذا على أنه يتأكد استحبابه ويستحب في كل حال، ولو كان ما كانش عندك رائحة كريهة، أسنانك بيضاء تلمع، عندك مش عندك دم، حملت رائحة من بيرسي. لكن إذا تغيرت الأسنان باللون أو تغير الفم بالريح فهنا يتأكد استحبابه. الموطن الثالث قال العلماء ويتأكد استحباب السواك إذا تغير الفم لرائحة أو الأسنان بصفرة. الموطن الرابع عند الانتباه من النوم، عجزناه عند الانتباه من النوم، نزيله الآن لن يذكره المؤلف. عند إذا استيقظ الإنسان من نومه أليست هناك مظنة أن الفم تغير؟ بالإجماع كاتوافق إذا استيقظ الإنسان يتغير ويجد فمه قد تغير، فبمجرد الاستيقاظ يستاك حتى يزيل تلك الرائحة. منين جبناها؟ لقوله صلى الله عليه وسلم مطهرا للفم، فتأكد استحبابه أيضا عند الانتباه من النوم، وهذا يدل عليه ما رواه البخاري عن حذيفة بن اليمان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوش فاه بالسواك. إذا قام من الليل غير موت يشوش أي يمر ويدرك، الشوش هو الدلك والإمرار التحريك، يشوش فاه بالسواك. لماذا؟ لأن هذا الوقت مظنة تغير رائحة الفم كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في العمدة. هنا عندنا تنبيهات، تنبيهات تتصل إلى ثلاثة تنبيهات، أربعة تنبيهات. أنا كم مضى من الوقت؟ ديروا تنبيهات مهمة من أجل قوله صلى الله عليه وسلم، التنبيه الأول من أجل قوله صلى الله عليه وسلم مطهر للفم، تمسك بهذا اللفظ بعض أهل العلم كالحنابلة الذين إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، تمسكوا بهذا اللفظ مطهرة للفم، قال إذا السواك أداة للتطهير فينبغي استعمال اليد اليسرى لها. شو؟ قال كي تستاك تستاك باليد اليسرى، نعم استاك شنو اليسرى، قال إذا استكت فاستك باليسرى. لماذا؟ لأن الأصل في الطهارة مش نستعمل من يد، نستعمل اليد اليسرى، فوق نستعمل اليد اليسرى. والصواب أن كلمة الطهارة لا تقابل حتما النجاسة والقذارة. الطهارة نوعان، طهارة خبث وطهارة حدث. فهم أنت الآن مو بالضرورة طهارة الخبث، السواك ليس مطهرا مقابل النجاسة، إنما اليسرى تستعمل في الطهارة التي تزيل الخبث. لا تمس ذكرك باليمين، إذا استنجيت فاستنجي باليسرى لا باليمين، إذا حملت النجاسة فاحملها باليسرى لا باليمين. هذه الطهارة اليد اليسرى تستعمل في الطهارة التي تقابل النجاسة. هل يمكن أن تقول مطهرة للفم أن الفم كان نجس؟ كان نجس، الفم لم يكن نجسا حتى نقول نستعمله اليسرى، إنما هذه الطهارة السواك مطهرة كالوضوء، طهارة وفي طهارة باش نبدأ لما نقدموا اليمين نستعملوا نستعمل اليمنى، دائما نقدم اليمنى يا أشرف. لذلك السواك نعم مطهر، لكن الطهارة التي يقوم بها السواك ليست هي الطهارة التي تقابل النجاسة حتى نجعل اليسرى هي التي تتناول، إنما نتناول باليمنى لأنها من باب الطهارة التي هي من إزالة الأذى والقذى. كما البصاق هذه ما فيش مشكلة، هذه هذه أولا. ثانيا عموم قول عائشة رضي الله عنها في البخاري ومسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في كل شيء، في طهوره وترجله وفي شأنه كله. في طهوره السواك مطهر ولا لا؟ إذن يلا تيمم عموم، نأخذ بالعموم حتى يأتي الدليل لغيرك لما تأخذ بالعموم. كيف أمر ذكره الحافظ بن حجر في الحجاج الراحة، تابعوا معي معلش، هذه أمور تنظيمية الإنسان. بعض الناس ربما ينسى الأذى الذي بالأنف المخاطب أمام الناس، وش رأيكم؟ مقبول هذا؟ مو مقبول، كلكم تنقمون عليه، كلكم تنصنفوا، الآية بتفعل هذا أمام الناس، تخيل واحد أمام الناس يحيط فاطمة، هذا شيء فيه، أمام الناس، أيوة يحيط فاطمة، لأنه أذى، لاحظتم؟ صح، إذا نزعوا الأذى الذي يقابل النجاسة والقذارة لا تفعله أمام الناس، صح؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستكبر أمام الناس، لا هذا هو الأصل، كان يستكبر أمام الناس، دل على أن السواك ليس من باب إزالة القاذورات بل هو من باب الطهارة، مطية حاجة طيبة فيها، والحاجة الطيبة لا يليق بها إلا اليد اليمنى، تستعمل اليد اليمنى لا تستعمل اليد اليسرى. هذا أشار إلى الحافظ ابن حجر في فتح الباب أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل كيستك أمام الناس ولو كان من باب إزالة القذر كما فعله أمام الناس وغير ذلك. هذا التنبيه الأول، استعمل استنبط بعضهم من قول المطهران ولابد من اليسرى الجولة من قول اليمنى. ثانيا يحرص المسلم الذي إذا استاك أن يبدأ باليمين أيضا لعموم قول عائشة كان يعجبه التيمم في كل شيء، في طهوره ولا مطهره، يلا نبدأ باش تبدأش منا من اليسار، تبدأ باش باليمين وتروح. وتستاك حينها عرضا، عرضا تستاك عرضا فينا عرضا وتذهب مع الناس اليمين، ثم تعود تبدأ من اليمين عارضا تخبر الناس، مش ما تحرم كده ما يجوش كده، لا لا أمر على السنة، السنة طاقة رسول عليه الصلاة والسلام استاك عارضا بالأسلام. في حديث ضعيف استاك عارضا وامتحن واقتحن ويترم، لكن حديث ضعيف، لكن هذا هو السواك، يستاك الإنسان من جهة اليمين إلى اليسار عارضا ويذهب. التنبيه الثالث من السنة أيضا أن يستاك المسلم لسانه، مو بس الأسنان، يستاك أسنانه ولسانه، وحينئذ يستاك طوله، تروح بطول. حتى كان الرسول صلى الله عليه وسلم في استياك اللسان يقول لموسى حتى سمعت أعأع، بعض الأئمة سامح الله عمل السنة النحرات يقول لي دقة أيوتي وهي سهلة عليك إيه قيامة في النحرات الآن شو حاصل إيه؟ قال هذه من غير قصد قوم. إذا يستحب السواك أن يستاك المسلم لسانه وحينئذ يستاك قولا، لما في الصحيحين هذا الحديث البخاري ومسلم عن أبي موسى قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يستاك لسانه، يستاك على لسانه. جاءت رواية عند أحمد وأبي داود، اسمعني عند أحمد وأبي داود، دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستاك وهو واضع طرف السواك على لسانه يستن إلى فوق، يسمى الاستياك والاستنان، يستن إلى فوق في اللسان للفوق هذا بالطول. وهذا الذي قاله العلماء كفضل العين تنبيهات كيف نستاك باليوم ونبدأ باليمين عرضا ثم نستاك اللسان طولا منتهى، هذه أمور إنسان نحيا. الحديث السابع، حديث شريح بن هاني قال عن شريح بن هاني قال قلت لعائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ فقالت يستاك. رواه مسلم وغيره. وعيد عن شريح بن هاني قال قلت لعائشة رضي الله عنها بأي شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك. يبدأ بالسواك. هذا هو الموطن الرابع. شفنا الموطن الأول مع الوضوء، الموطن الثاني مع الصلاة، الموطن الخامس، الموطن الثالث عند تغير الفم رائحة كريهة والأسنان بلون، الموطن الرابع عند الاستيقاظ من النوم، حديث حذيفة كان إذا قام من الليل يشوص فاه السواك، الموطن الخامس إذا دخل بيته. والعلة في ذلك قال القرطبي رحمه الله، طبعا احتل أبو شام المقدسي النووي ذكر هذا الموطن، قال شو يقول ابن دقيق العيد؟ يقول ولا يكاد يوجد هذا في كتب الفقهاء. الفقهاء يقولوا غير صلاة، يقولوا قام الليل، فما يذكروش إذا دخل البيت. هذا شكون؟ الفقهاء قالوا نساو هذا الموطن. السلام عليكم. القرطبي رحمه الله صاحب المفهم قال الحكمة في ذلك لماذا؟ أنه ربما تغيرت رائحة الفم عند محادثة الناس، عند محادثة الناس، ليس بالضرورة عند محادثة الناس فقط بأكل أو بأكل ذلك، كان بعض الأكل مباح ما فيش رائحة، إذا مر وقت يترك رائحة كريهة كالحليب مثلا، اللبن ومشتقاته كثرة اليمن مشتقاته، هذا إذا جف عن الفم يصير عنده دسم، لذلك أمرنا بالتمضمض منه، تمضمض من اللبن فإن له دسما، هذا معروف يشرب اللبن والحليب لهذا المشتقات ياغورت والجبن. الشاهد قال ربما تغيرت رائحة الفم عند محادثة الناس، انتبهوا أيها الأهل يعني أهله عند محادثة الناس، فإذا دخل البيت كان من حسن المعاشرة للأهل إزالة ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل أهله، إذا دخل بيته يقبل أهله، فلو قبلها برائحة كريهة لأذاها، ويكون في ذلك نفر، قد ينفر الإنسان من ريح، قد ينفر الإنسان من منظر سيء، قد يحي لأنه به، فالرسول صلى الله عليه وسلم أبغض شيء إليه أن توجد في رائحة كريهة، فيستاك إذا دخل بيته حتى يقبل أهله، ربما قبلت ولدك، لا يوجد فيك رائحة كريهة. وهناك احتمال آخر، أنا نبطل الأول، كون الاثنين لا مانع من تعدد العلل. هناك سبب ثاني وهو أنه من سنن دخول البيت المهجورة صلاة ركعتين، لا رأيناها وسنراها إن شاء الله في مناسبة أخرى، كان حديث يأتي معنا صحة الطريق في رواه البزار عن أبي هريرة صححه الشيخ الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرجت من منزلك فصل ركعتين تمنعانك مخرج السوء، وإذا دخلت بيتك فصل ركعتين تمنعانك مدخل السوء. تدخل البيت السلام عليكم ورحمة الأولاد ركعتين، تحل البركة بالبيت، تجي خارج كذا صلى ركعتين وخرج، يحميك الله تعالى من يحميك الله تعالى من مخرج السوء، فهذا مهم. فلذلك يدخل البيت يستاك ليصلي ركعتين ما مانع، فهناك علتان كل منهما صحيح. إذن هذا الموطن الخامس. الحديث الثامن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله، نقف أظننا عند هذا الحد، نقف عند هذا الحد، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا.